بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس التاسع عشر.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما عرفنا سابقا من الشيخ رحمه الله لما ذكر في أول الفتوى منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، أردف ذلك بالنقول عن الأئمة التي تؤيد ما ذكره، ومن ذلك ما نقله عن الإمام ابن أبي زمنين المغربي، ورسالته معروفة وقد طبعت، وهي رسالة جيدة في هذا الموضوع. ومنها هذه الجملة التي سمعتم أنه يقول: إن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تشبيه الله بخلقه، وليس فيه تعطيل، بل هو على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي للتشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير هذا رد للتعطيل والنفي. الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته لا يشبهه أحد من خلقه، ولا يلزم من وصفه بالصفات لا يلزم من ذلك مشابهة المخلوقات كما توهمته المعطلة الذين توهموا أن إثبات هذه الأسماء والصفات لله يقتضي تشبيهه بخلقه، فلذلك نفوها وعطلوها. هذا هو الغرض من نقل هذه الجملة، أنها ليس فيها ما توهمه الفريقان المشبهة ولا المعطلة. نعم.
هذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير،
ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله جل وعلا ما ترك لهم حجة حتى يتعلقوا بها، فليس فيه حجة للمشبهة وليس فيها حجة للمعطلة. نعم.
لم تره العيون فتحده كيف هو.
نعم.
لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان.
الله جل وعلا لا يرى في هذه الدنيا، لا يرى بالأبصار، لأنه أعظم من ذلك، أعظم من أن يراه الناس في هذه الدنيا ولا يستطيعون رؤيته سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. أما الرؤية في الآخرة فهي ثابتة، أن المؤمنين يرون ربهم عيانا كما يأتي. ففي هذه الدنيا لم تره العيون حتى تحده، لم تره العيون حتى تحده. إذن كيف آمنت به وهي لم تره؟ آمنت به بناء على آياته، على آياته ومخلوقاته سبحانه وتعالى، آياته المنزلة ومخلوقاته وهي الكائنات التي تدل عليه. فهم آمنوا به بالبصائر، يعني بالقلوب لا بالأبصار، البصائر وهي القلوب. نعم.
ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان، انتهى كلامه.
رأته القلوب رؤية علمية، رؤية علمية لا رؤية بصرية. نعم.
انتهى كلامه. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره.
كلام الأئمة في هذا الباب هو باب الأسماء والصفات كثير، ولا يمكن جمعه في هذه الفتوى المختصرة، لأن الفتوى جواب عن سؤال ليست تأليفا، وإنما هي جواب عن سؤال، والجواب لا يتحمل التطويل، وإنما يكفي ما يكفي من ذلك طرف من كلام أهل العلم. نعم.
وكذلك كلام الناقلين لمذاهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله.
نعم. فالشيخ نقل عنهم كلامهم، ونقل عنهم أيضا ما نقلوه عن غيرهم، ما نقلوه عن غيرهم، ومن ذلك ما ذكره أبو سليمان حمد الخطابي الإمام الجليل المشهور الذي له باع طويل في الحديث شروحه، والنقل عنه كثير رحمه الله، من مؤلفاته شرحه على سنن الترمذي، وهو شرح حافل، وله مؤلفات وكلام طويل وينقل عنه العلماء لأنه إمام جليل. نعم.
مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله.
الغنية عن الكلام وأهله، يعني علم الكلام وعلم الجدل، علم الجدل وعلم المنطق. هذا الكتاب بين فيه أن المسلم قد أغناه الله عن علم المنطق وعلم الجدل بعلم الكتاب والسنة. نعم.
قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها.
نعم. هذا المنهج الذي سار عليه الجميع، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنزيه الله عما نزه نفسه عنه أو نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج السليم، من غير تشبيه، من غير تشبيه لأسمائه وصفاته بصفات خلقه، ومن غير تعطيل أي نفي لأسمائه وصفاته فرارا من التشبيه كما يزعمون. نعم.
وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله،
وهم المعطلة. نفاها قوم فنفوا ما أثبته الله لنفسه عز وجل، وهم المعطلة، قالوا لهم المعطلة. نعم.
وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف.
نعم. الأولون غالوا في التنزيه حتى عطلوا الله من أسمائه وصفاته، والطرف الثاني غالوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، وهم المشبهة. أما أهل الحق فهم الوسط بين الطائفتين، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات بلا تشبيه، رد على المشبهة، وتنزيه لله عن مشابهة المخلوقين من غير تعطيل كما فعلت المعطلة. وكل من الطائفتين غلت حتى خرجت عن الحق، فالمعطلة غلوا في التنزيه، والمشبهة غلوا في الإثبات، وأما أهل السنة فتوسطوا بين الفريقين. نعم.
وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين.
القصد يعني الاعتدال والوسط، هذا هو القصد، هو أن يكون المسلم بين الطريقتين، طريقة المعطلة وطريقة المشبهة، لا يغلو في هذا ولا في هذا، إنما يتوسط ويقتصد. نعم.
ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه.
دين الله جل وعلا في هذا وفي غيره، في الأسماء والصفات وفي الأحكام وفي كل شيء، دين الله وسط بين الغالي وبين الجافي. الغالي هو الذي زاد عن الحد وتشدد، والجافي هو الذي أعرض عن دين الله عز وجل، أعرض عنه بالكلية، تساهل فيه وأعرض عنه. فدين الله بين الطرفين، بين الغالي الذي زاد في التمسك حتى وصل إلى الغلو والتشدد والإفراط، وبين الجافي الذي تساهل وضيع حتى أهمل الدين وأهمل الحق. نعم.
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ويحتد.
نعم. الأصل في هذا، في هذا الباب، يعني أن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، في ذات الله جل وعلا. فكما أن ذات الله مجهولة لنا، لا يعلم ذات الله إلا هو سبحانه، وكذلك صفاته لا يعلمها إلا هو. فالصفات فرع عن الذات، فإذا قال لك كيف هو، كيف صفاته، إذا قال لك قائل كيف صفاته، كيف أسماؤه وصفاته، فقل له بين لي كيف ذاته. فإذا قال لا أعرفها، أقول وأنا أيضا لا أعرف كيفية صفاته، كيفية الصفات لا يعلمها إلا هو، كما أن الذات ذات الله لا يعلمها إلا هو. نعم.
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات،
في ذات الله جل وعلا. فكما أن ذاته لا يحاط بها، فكذلك صفاته لا يحاط بها، لأنها فرع عنه. قال تعالى ولا يحيطون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بالله عز وجل. قال لا تدركه الأبصار، حتى وإن رأته الأبصار في الآخرة فإنها لا تدركه، يعني لا تحيط به، وإن رأته في الآخرة فإنها لا تحيط بالله عز وجل. مثلا، ولله المثل الأعلى، الشمس أنت تراها، لكن هل تحيط بها؟ هل تحيط بالشمس؟ تراها من كل حدودها وأطرافها؟ ما يمكن. إذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ السماء أنت تراها فوقك، لكن هل تحيط بها من جميع جوانبها؟ لا. فما كل شيء تراه تحيط به؟ فهذا معنى قوله لا تدركه الأبصار. ليس معناها أنها لا تراه الأبصار، بل معناها أنها لا تحيط به سبحانه وتعالى. فهو نفي للإدراك وليس نفيا للرؤية. نعم.
أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله.
فإذا كنا لا نعلم كيفية الله وذات الله عز وجل، فنحن لا نعلم كيفية أسمائه وصفاته، لكننا نثبتها لله كما أثبتها لنفسه، ولا نعلم كيفيتها، كيفية مجهولة لنا. نعم.
فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف.
نعم.
فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة والنعمة، ولا معنى السمع، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبه،
يعني لا نذهب مذهب الطائفتين المعطلة والممثلة. اليد أثبتها الله لنفسه، الوجه أثبته الله لنفسه، السمع والبصر أثبتهما الله لنفسه، فنحن نثبتها، نحن نثبتها، ولكن لا نحرفها عن معناها ونؤولها بغير تأويلها، كالذين أولوا القدر اليد بالقدرة، يده يعني قدرته أو نعمته، هذا تأويل، تأويل باطل. يد حقيقية ولكن كيفيتها لا نعلمها، فنحن نثبت يدا حقيقية لله جل وعلا ردا على المعطلة الذين ينفونها ويؤولونها بغير معناها، ولكن كيفيتها لا نعلمها. لا نقول جوارح ولا نقول غير جوارح، لأن لفظ الجارحة لم يرد نفيها ولا إثباتها في كتاب الله ولا في سنة، فنحن لا نتكلم في الجوارح، لا نتكلم بالجوارح. مثل الجسم، الجسم لم يثبته الله ولم ينفه، فنحن لا نتدخل فيه، نتوقف عما لم يرد نفيه ولا إثباته، نتوقف عنه، فلا نقول هذه جوارح ولا أنها غير جوارح، ما ندري، لكنها يد حقيقية لائقة بالله جل وعلا، سمع وبصر لائقان بالله جل وعلا، هذا الذي نقول. أما أنه مثل يد المخلوق أو سمع المخلوق أو بصر المخلوق كما تقوله الممثلة، أو أن معناها القدرة أو العلم أو النعمة كما تقوله المعطلة، كل هذا باطل. نعم.
ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء.
نعم، نحن نثبتها حقيقة ردا على المعطلة والمؤولة، ولا نشبهها بصفات المخلوقين ردا على الممثلة والمشبهة، نحن نثبتها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، ألا هو مذهب السلف، على حقيقتها اللائقة بالله جل وعلا، ألا هو المنهج السليم. نعم.
وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات،
على هذا المنهج جرى قول السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة في الأسماء والصفات، أنهم يثبتونها على حقيقتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، جرى على هذا السلف وأتباعهم خلاف الطوائف الضالة التي تخبطت في هذا الباب ولم تصل إلى غاية. نعم.
هذا كله كلام الخطابي، وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك،
حكى أن هذا مذهب السلف كجميع الأئمة، جميع الأئمة حكوا أن هذا هو منهج السلف الذي هو الإثبات، الإثبات بلا تعطيل، والإثبات بلا تشبيه ولا تمثيل، والتنزيه بلا تعطيل، هذا منهج السلف الذي حكاه الجميع، جميع الأئمة حكوه عن السلف. نعم.
وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء من لا يحصى عددهم، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى ابن عمار السجزي وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام وأبي عمرو ابن عبد البر النمري إمام المغرب.
كل هؤلاء الأئمة حكوا أن هذا هو مذهب السلف وأجمعوا عليه. نعم.
إمام المغرب وغيرهم.
وقال نعم، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري إمام أهل المغرب، المحدث الحافظ المفسر المتقن الفقيه الذي له المؤلفات الواسعة في مختلف العلوم رحمه الله. هو حكى أن هذا هو مذهب السلف، وهو إمام جليل وثقة، وغيره من الأئمة. نعم.
وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له، وقال
نعم.
في
أبو نعيم مشهور معروف، أبو نعيم من المحدثين، وله كتاب الحلية في تراجم، في تراجم العلماء، حلية في تراجم أهل العلم، هو كتاب مشهور يروي فيه أحاديث كثيرة، وهو إمام جليل ومشهور. نعم.
وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له، وقال في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة.
نعم.
قال: فما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها.
نعم. أبو نعيم مشهور، وكتابه الحلية حلية الأولياء، وهي تراجم لأهل العلم والعباد، موسوعة في التراجم. هو هذا الإمام له رسالة كما ذكر الشيخ في هذا الباب في الاعتقاد، ذكر فيها. نعم.
طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه.
نعم. هذا ما حكاه ابو نعيم عن الأئمة، أنهم يثبتون الاستواء على العرش لله جل وعلا من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وغيره من أفعال الله وأسمائه وصفاته. هم على هذا المنهج الوسط. نعم.
وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه.
لا، وأن الله بائن من خلقه، بائن من خلقه بمعنى أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه. هذا معنى بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، ردا على الحلولية، ردا على الحلولية ومن سار على نهجهم من أهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الله حال في مخلوقاته، أو أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، الكون كله هو الله، هذا هو مذهب أهل وحدة الوجود قبحهم الله. فقول السلف بائن من خلقه يريدون الرد على هؤلاء. لفظة بائن هذه لم ترد في الكتاب والسنة، ولكن العلماء اضطروا إلى أن يقولوها ردا على الذين يقولون إن الله داخل المخلوقات، أو أن المخلوقات داخلة فيه، تعالى الله عن ذلك. هذا معنى بائن من خلقه. نعم.
وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه.
أي نعم، ردا على الحلولية وأهل وحدة الوجود. نعم.
لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم.
هذا معنى بائن من خلقه، أنه لا يحل فيهم كما تقوله الحلولية، يقولون إن الله في كل مكان، ولا ممتزج بهم كما تقوله أهل وحدة الوجود. نعم.
وهو مستو على عرشه في سمائه،
وهو مستو جل وعلا على عرشه كما أخبر الله عن ذلك في سبعة مواضع من كتابه: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش، سبعة مواضع. والاستواء معناه العلو والارتفاع والصعود، والعرش هو مخلوق عظيم، هو أعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات، والله مستو عليه بمعنى أنه مرتفع عليه وفوقه سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله، ليس مثل استواء المخلوق على المخلوق. المخلوق إذا كان مستويا على شيء، يعني مرتفعا عليه، فإن المخلوق محتاج إلى هذا الشيء يركب عليه، ولو زال هذا الشيء لسقط من فوقه. الله جل وعلا غني عن مخلوقاته، غني عن العرش وما دونه، فهو لم يستوي عليه لأنه بحاجة إليه، بل هو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والأرض أن تزول، هو الذي يمسكها. فليس معنى استوائه عليه مثل استواء المخلوق على الدابة أو على السطح أو على، بل هو غني عن ذلك سبحانه وتعالى. وهذا مثل سائر صفاته، أنها ليست كصفات المخلوقين، استواؤه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، بل هو استواء خالق على المخلوق. نعم.
وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه.
والعرش في السماء، العرش فوق السماوات، العرش هو أعلى المخلوقات، ليس فوقها إلا الله جل وعلا، هذا هو العرش. نعم.
وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه.
لا، ليس العرش في الأرض كما تقوله الحلولية، بل العرش في السماء في الارتفاع، يعني في السماء يعني في الارتفاع فوق المخلوقات. نعم.
وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه.
نعم. محجة
الواثقين ومدرجة الوامقين.
الوامقين يعني المحبين، الوامق هو المحبة، لأن أبا نعيم رحمه الله عنده شيء من التصوف. نعم.
وأجمعوا أن الله فوق سماواته.
نعم.
عال على عرشه
مستوى، لكنه هو وإن كان عنده شيء من التصوف فهو إمام جليل ومحدث وعلى منهج السلف، وليس هو التصوف الممقوت، ليس هو من التصوف الممقوت. نعم. بل هو التصوف الذي هو بمعنى التعبد والعبادة والمحبة لله عز وجل. نعم.
وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه.
نعم. أجمعوا على أن الله، أجمعوا أي أجمع أهل العلم سلفا وخلفا، والإجماع حجة قاطعة، الإجماع حجة قاطعة، الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع، الإجماع حجة قاطعة. أجمعوا على أن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، هذا محل إجماع لا شك فيه. نعم.
عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه.
لا، ليس معنى الاستواء الاستيلاء كما تقوله الأشاعرة والمؤولة، استوى على العرش أي استولى عليه، لو كان هذا هو المعنى ما صار فيه فرق بين العرش وغيره، لأن الله مستول على كل شيء، يده الملك، هو مالك لكل شيء، فما ميزة العرش في أنه استولى عليه؟ هذا كلام باطل. معنى استوى على العرش أي علا وارتفع عليه سبحانه وتعالى، ليس معناه استولى عليه، لأن هذا تأويل باطل، لو كان كذلك لم يكن للعرش ميزة على غيره من المخلوقات، فالله مالك للسماوات وللأرض ولجميع المخلوقات. نعم.
لا كما تقول الجهمية إنه بكل مكان،
الحلولية اللي يقولون إنه بكل مكان، ليس هو في السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، ولا ينزهونه حتى عن المحلات القذرة، تعالى الله عما يقولون. نعم.
لا كما تقول الجهمية إنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء.
الله جل وعلا بين أنه في السماء، والسماء معناه العلو، العلو. أأمنتم من في السماء يعني في العلو، هذا يدل على أن الله في العلو وليس هو في كل مكان كما تقوله الجهمية ومن شرب مشربه في السماء. نعم. في آيتين، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور،
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. في آيتين متواليتين، من في السماء وهو الله جل وعلا، هذا فيه رد على الذين يقولون إنه في كل مكان. نعم.
وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب،
قوله إليه يصعد، والصعود إنما يكون إلى أعلى، إنما يكون إلى أعلى، يصعد الكلم الطيب، دل على أن الله في العلو. نعم.
وقوله الرحمن على العرش استوى،
كذلك الرحمن على إثبات الاستواء على العرش، وهذا معناه العلو، فالله فوق سماواته مستو على عرشه جل وعلا. نعم.
له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض.
نعم.
وقوله الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله وسع كرسيه السماوات والأرض.
نعم. فالسماوات السبع، السماوات السبع فوقها بحر، وفوق البحر الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وفوق الكرسي العرش، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم.
وهو قوله وسع كرسيه السماوات والأرض،
والكرسي غير العرش، الكرسي مخلوق أصغر من العرش، والكرسي أكبر من سائر المخلوقات، كل المخلوقات بالنسبة للكرسي كالسماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي على عظمه بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، كحلقة ألقيت في أرض فلات، حلقة صغيرة في فلات، ماذا تبلغ؟ صغيرة بالنسبة للفلات. هذا يدل على عظم المخلوقات، والله أعظم منها جل وعلا. نعم.
وهو قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والأرضون السبع والسماوات السبع عند
كرسيه جسم، ليس كما يقال إنه العلم، وسع كرسيه يعني علمه، لا، الكرسي ما هو بالعلم، الكرسي مخلوق جسم كما جاء في الأحاديث، جسم مخلوق وهو أعظم من السماوات والأرض. نعم.
والأرضون السبع والسماوات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلات، وليس وليس كرسيه علمه
كما جاء في بعض التفاسير، يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أن كرسيه علمه، لكن هذا ليس بصحيح، كرسيه غير علمه. نعم.
وليس كرسيه علمه كما قالت وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه.
هذا يدل على أن الكرسي ليس هو العلم، لأنه يوضع يوم القيامة لله عز وجل إذا جاء لفصل القضاء بين خلقه، دل على أنه كرسي حقيقي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده.
نعم. ونثبت أن الله جل وعلا يأتي ويجيء يوم القيامة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. الله جل وعلا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، مجيئا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، مجيئا حقيقيا، وليس المراد أنه يجيء أمره كما تقوله المؤولة، جاء ربك يعني جاء أمره. بل يأتي هو سبحانه مجيئا حقيقيا، وليس الذي يأتي هو أمره. نعم.
وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا.
وجاء ربك والملك، يعني وجاءت الملائكة صفا صفا، ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم.
كما قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل وزاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين ويعذب من يشاء، كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
نعم. الشاهد من هذا إثبات المجيء لله عز وجل وإثبات الإتيان لله، وهذا يوم القيامة يأتي لفصل القضاء بين عباده وجزائهم على أعمالهم. نعم.
وقال الإمام العارف معمر ابن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده.
الصوفية طائفة من العباد الذين اجتهدوا في العبادة، قيل أنهم سموا بالصوفية للبسهم الصوف، أنهم كانوا يلبسون الصوف من باب التقشف والزهد، هذا أقرب ما قيل في تفسير الصوفية، أنهم الذين يلبسون الصوف من باب التعبد والتقشف. والصوفي هو المتعبد الذي تفرغ للعبادة وانقطع للعبادة، هذا كان في أول الأمر. وكان منهم ناس عباد معتدلون مثل بشر الحافي ومثل الفضيل بن عياض ومثل الجنيد، وسلفهم كانوا على عقيدة السلف، ولكنهم اجتهدوا في العبادة وانقطعوا للعبادة. وإن كان هذا فيه مأخذ في أن المسلم لا ينقطع للعبادة فقط، بل يعمل لدنياه ولآخرته ويجاهد في سبيل الله ويطلب العلم ويطلب الرزق مع العبادة لله عز وجل، لكن هؤلاء اختاروا هذه الطريقة، فمتقدموهم عقيدتهم طيبة منهجهم سليم، إلا أنهم نحوا منح العبادة أكثر من غيرهم، والزهد نحوا منح الزهد والتعبد، مثل إبراهيم بن أدهم، فضيل بن عياض، بشر الحافي، هؤلاء عباد مشهورون ومعروفون. لكن تطور التصوف فيما بعد حتى خرج عن الدين، حتى خرجت الصوفية عن الدين وأحدثوا مذاهب إلحادية آلت بهم إلى الإلحاد، إلى وحدة الوجود وإلى غير ذلك من الشطحات الهائلة. وحتى أنهم يزعمون إن العارف إذا وصل إلى درجة من العبادة يسقط عنه الأمر والنهي ولا يحتاج إلى الحلال والحرام، ما عليه حلال ولا عليه حرام، تسقط عنه التكاليف، يسمونهم خاصة الخاصة، وأنه يفعل ما يريد ولا لوم عليه. هذا من ضلالهم وكفرهم لا شك، من وصل إلى هذه الدرجة فهو كافر، لكن هذا ما آل إليه التصوف. وهذه البدعة يا إخوان، البدعة وإن كانت في أولها شيء سهل، وإن كانت البدعة في أولها شيء سهل، لكن تؤول إلى الضلال وتؤول إلى الإلحاد. أما التمسك بالسنة والطريقة المحمدية فهذا هو الطريق الصحيح الذي يثبت عليه أصحابه ولا يتغيرون. التصوف انظروا مبدأه طيب، ولكن لما كان فيه بدعة آل إلى هذا الحد والعياذ بالله. فالشيخ إنما ينقل عن المتصوفة المعتدلين، هو بينقل عن المتصوفة المخرفين، وإنما ينقل عن المتصوفة المعتدلين. نعم.
نعم. العارف معمر ابن أحمد الأصفهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال
في بلاده اي نعم،
قال
بلاده أصفهان يعني،
قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة.
نعم. كان أئمة الصوفية في الزمان السابق أئمة علم وأئمة تقى وحديث، ما هم مثل المتصوف المتأخرون. نعم.
أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل.
نعم، على الطريقة السليمة، استوى على عرشه بلا كيف، يعني ما ندري كيف استوى على عرشه، ما ندري الكيفية، لا ندري عنها، ليست كاستواء المخلوق على المخلوق. ولهذا لما قال رجل للإمام مالك رحمه الله، قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأله عن الكيفية، فأطرق الإمام مالك رحمه الله خوفا من الله عز وجل، ثم رفع رأسه وقد علته الرحضة يعني العرق، فقال رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، عن السؤال عن الكيفية. وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من مجلسه، أخرج من مجلسه وطرد من مجلسه. فالشاهد في قوله: الكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة، لكن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع، هذا معلوم. نعم.
والاستواء معقول.
نعم.
والكيف مجهول.
الاستواء معقول يعني معروف معناه، وهو العلو والارتفاع على الشيء، استوى على العرش، استوى على سوقه يعني ارتفع، هذا شيء معروف عند العرب، استوى على الشيء يعني ارتفع عليه. نعم.
وأنه عز وجل بائن من خلقه،
تستوى على ظهوره، لتستووا على ظهوره يعني تركبوا على ظهوره، ارتفاع. نعم.
والاستواء معقول والكيف مجهول.
أما الكيفية، كيفية استواء الله على عرشه، هذه مجهولة مثل سائر صفاته، لا نعلمها. نعم.
وأنه عز وجل بائن من خلقه،
بائن من خلقه كما سلف، رد على الحلولية ووحدة الوجود. نعم.
والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة.
بلا حلول، هذا رد على الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، ومن غير ممازجة رد على أهل وحدة الوجود. نعم.
بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة،
بمعنى واحد،
لأنه الفرد البائن من الخلق.
أي نعم، البائن من الخلق، ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. نعم.
لأنه
هناك خالق وهناك مخلوق. نعم. فالله خالق وما سواه مخلوق. نعم.
لأنه الفرد البائن من الخلق، الواحد الغني عن الخلق،
الواحد الغني عن الخلق، والخلق محتاجون إليه سبحانه وتعالى، هو غني عنهم وهم محتاجون إليه سبحانه وتعالى. نعم.
وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير،
كما جاء في الأدلة. نعم.
يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب.
نعم، كل هذه وردت، هذه الصفات وردت في السنة. نعم.
ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا.
يتجلى يعني يظهر، يظهر لعباده المؤمنين يوم القيامة، يرونه عيانا كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا يمارون في رؤيته بل يرونه حقيقة سبحانه وتعالى. نعم.
ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا.
أما في هذه الدنيا فلا يتجلى، لأن الخلق لا يستطيعون رؤيته. ولما سأل موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صار الجبل رملا منهالا، الجبل الصلب صار رملا منهالا من عظمة الله جل وعلا. فعند ذلك أدرك موسى عليه السلام أنه أخطأ في سؤاله لله عز وجل، فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم.
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء.
نعم، هذا ثابت أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، والنزول يدل على العلو، لأن النزول لا يكون إلا من علو، ونزوله كما يليق بجلاله جل وعلا، ليس كنزول المخلوق عن المخلوق، نزول يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر.
ليس كنزول الشخص عن المرتفع، شخص في السطح ينزل من السطح، لا، نزول الله خاص به لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر.
ولذلك يستحب الاستيقاظ في آخر الليل، يستحب للمسلم أن يكون مستيقظا آخر الليل وقت السحر، يصلي ويسأل الله ويستغفره ويدعوه، لأن هذا وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، يكون مستيقظ يصلي ما تيسر ويوتر ويستغفر ويدعو الله، ثم يتبع ذلك بصلاة الفجر مع الجماعة. نعم.
ونزول الرب سبحانه إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل.
اي نعم، لا نقول كيف ينزل، هو يخلو منه العرش أو ما يخلو، أو انتقال ينتقل، نقول ما ندري، ينزل خلاص، وليس هو مثل نزول المخلوق عن المخلوق، وإنما هو نزول يليق بجلال الله جل وعلا. ولا نتساءل هل ينتقل، هل يخلو منه العرش، هل كل هذه أسئلة باطلة. نعم.
فمن أنكر
النزول وشلون ينزل وثلث الليل يختلف اختلاف الأقاليم، نقول الله على كل شيء قدير، الذي خلق الأقاليم وخلق السماوات والأرض ينزل سبحانه كيف يشاء، ولا نتدخل ونقول شلون ينزل وثلث الليل يختلف والليل والنهار يختلفان باختلاف الأقاليم واختلاف الجهات، نقول هذا سؤال لا يرد على نزول الله عز وجل، الله على كل شيء قدير، أخبرنا أنه ينزل فنثبت النزول لله كما يليق بجلال الله جل وعلا. نعم.
فمن أنكر النزول أو تأوله فهو مبتدع ضال.
أي نعم، من أنكر النزول قال ما ينزل، النزول ما يكون إلا للمخلوق والله منزه عن ذلك، نقول كذبت، الله له نزول يليق به وليس مثل نزول المخلوق، نزول يليق بجلال الله، مثل استوائه على عرشه يليق بجلاله، سائر أفعاله سبحانه وتعالى، فمن أنكره فهو ضال. نعم.
فمن أنكر النزول أو تأوله
قال ينزل أمره، بعضهم يقول ينزل ربنا يعني ينزل أمره، نقول سبحان الله، أمره يقول هل من سائل فأستجيب له، هل الأمر يستجيب، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، الأمر يتكلم يقول كذا، هذا كلام باطل. نعم.
فمن أنكر النزول أو تأوله فهو مبتدع ضال.
مبتدع لأنه مخالف للسنة، وضال لأنه ترك الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم.
وسائر الصفوة من العارفين على هذا.
سائر الصفوة من العارفين بالله عز وجل على هذا المذهب، أنهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعقيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وما كلفنا بالبحث في هذه الأمور التي لا تصل إليها أفهامنا ولا مداركنا، والله فوق كل شيء وأعظم من كل شيء جل وعلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون به علما. نعم.
وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد ابن هارون الخلال في كتاب السنة.
يكفي، نقف عندها.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول قاعدة في الأسماء والصفات وهي اتفاق الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات، فهل هذه القاعدة سليمة وجامعة؟
أول شيء القاعدة ذي من اللي ذكرها؟ هل ذكرها العلماء فيما سبق؟ أنا قلت لهم أكثر من مرة لا تحدثوا شيئا لم تسبقوا إليه، لا تقعدوا قواعد وتضعوا ضوابط لم تسبقوا إليها. كفيتم والحمد لله، كفيتم والحمد لله. لا تجددون شيء في هذا الباب، لأن هذا الباب مزلة أقدام ومظلة أفهام. عليكم بالتمسك بما عليه السلف الصالح، فهم كفوكم المؤونة وبينوا لكم وخطوا لكم المنهج السليم. لا تقعدون من عندكم ولا تضعون ضوابط من عندكم. نعم. ايش يقول؟
يقول هناك من يقول قاعدة وهي الأسماء، يقول اتفاق الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات، هل هذه القاعدة سليمة وجامعة في باب الأسماء والصفات؟
أول شيء من هو اللي وضع القاعدة هذه؟ أنا أقول لكم ما ودنا نجدد شيء أو نحذف شيء. ثانيا إن كان قصده إن الاتفاق في لفظ الاسم لا يقتضي الاتفاق في معناه، هذا صحيح. فاسم الله واسم المخلوق متفقة في اللفظ لكنها مختلفة في المعنى والحقيقة. اسم الله يليق به واسم المخلوق يليق به، فلا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في المسميات. هذا ذكر العلماء ما يدل على هذا، ذكروا أنه لا يلزم من وصف الله أو تسمية الله باسم يوافق اسم المخلوق أو صفة توافق صفة المخلوق، لا يقتضي هذا التماثل بين الخالق والمخلوق. الله له سمع، خذ قاعدة، الله له سمع سميع، المخلوق سميع أيضا أليس كذلك؟ الله جل وعلا بصير، المخلوق بصير. هل يلزم من هذا أن بصر الله كبصر المخلوق وأن سمع الله كسمع المخلوق؟ الله جل وعلا له يدان والمخلوق له يدان، هل يلزم من هذا التشابه؟ لا. الله له وجه، المخلوق له وجه، هل يلزم من هذا التشابه؟ لا، ما يلزم. الاتفاق في الاسم واللفظ لا يقتضي الاتفاق في المعنى والحقيقة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال إن العرش هو مكان استقرار الله سبحانه؟
هو إيه؟
هو مكان استقرار الله سبحانه،
هو مكان استواء الله. لا تجيب لفظ من عندك، هو مكان استواء الله جل وعلا، جيب لفظ القرآن يكفيك هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن فوق السماوات ماء
بحر. نعم.
فهل هو الذي ينزل على الأرض من الأمطار؟
لا، ليس هو الذي ينزل، ليس الأمطار ليست من البحر الذي فوق السماوات. لا، الأمطار تتكون في الجو، تتكون في الجو، ينشئ الله السحاب ثم تلقحه الرياح التي تحمل الماء ثم يمطر بإذن الله، هذا يتكون في الجو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الملائكة ترى الله سبحانه وتعالى في الدنيا أم يقال بأن جميع المخلوقات لا تراه إلا في الآخرة؟
ما ورد هذا إن الملائكة ترى الله في الدنيا، ما ورد هذا للملائكة ولا غيرهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه والسماء بنيناها بأيد في سورة الذاريات، ما المراد بالأيد هنا؟
القوة، المراد بالأيد القوة، بأيد، ما قال بأيدي بالياء، وإنما بأيد مصدر، مصدر أيد يؤيد يقوي. سماء بنيناها بأيد أي بقوة، واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة، ما هو معنى أن داود له يدين، الناس كلهم لهم يدين، لكن داود أعطاه الله القوة، قوة الملك، قوة العلم والنبوة عليه الصلاة والسلام، ذا الأيد يعني ذا القوة. نعم، وأيدهم بروح منه يعني قواهم. نعم،
يقول هل هناك ضابط للفرق بين القوة ومعنى اليد الحقيقية عند ورودها؟
اليد يا أخي هي الجارحة بالإنسان، واليد المعروفة بالإنسان، أما القوة فهي معنوية، الإنسان عنده قوة وعنده يد، اليد معروفة عضو من أعضائه، وأما القوة فهي معنى فيه، معنى فيه. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين هذه الأسماء الثلاثة، الاتحادية والحلولية ووحدة الوجود؟
اتحادية ووحدة الوجود معنى واحد، وأما الحلولية لا، الحلولية ما يقولون بوحدة الوجود، يقولون بالخالق والمخلوق، ولكن يقولون إن الخالق حال، حال في المخلوقات. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما وجه تلقيب شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي بشيخ الإسلام، مع أن ابن القيم رحمه الله قد رد عليه مخالفات عقدية كثيرة في مدارج السالكين؟
هو شيخ الإسلام كما يلقبونه لعلمه وجلالته، والعلماء يجلونه ويحترمونه بلا شك، هو إمام من جليل، وابن القيم لم يرد عليه، وإنما تعقبه في بعض الأشياء وبين مقاصده، بين مقاصده من كلامه. نعم،
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خرج علينا بعضهم قبل أيام يتكلم في الإمام إبراهيم بن أدهم وأنه صوفي وأن منهجه مخالف للصحابة، فهل هذا الكلام صحيح؟
إيش أدراه عن هذا؟ إيش أدراه عنها؟ الإمام إبراهيم بن أدهم من العباد الصالحين، وأخباره كلها أخبار طيبة، ولم يذكر عنه شيء من الانحراف والضلال. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن معمر الأصبهاني في عقيدته، قال
إيش؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن معمر الأصبهاني في عقيدته، يقول ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، كيف نجمع بين هذا وبين أن الله عز وجل يغضب يوم القيامة غضبة لم يغضب قبلها ولا بعدها مثلها؟
يا سبحان الله، يغضب ويضحك، سبحانه يضحك لعباده المؤمنين ويغضب على أعدائه الكافرين، يغضب على طائفة ويضحك لطائفة، ولا تعارض بينهما. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أحد طلبة العلم في درس له عندما شرح أحد الأحاديث إثبات الهرولة لله عز وجل من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، فهل تثبت هذه الصفة؟
لا، لا ما يثبت لله الهرولة بمعناها المعروف، إنما يثبت ما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يتقبل عبده المؤمن إذا أقبل عليه، والله جل وعلا يجود عليه بالمغفرة والرحمة، ولهذا جاء في الحديث ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا معنى الهروة، أن الله يسرع، أن الله جل وعلا يسرع في تقبله وإثابته، يسرع في إثابته وتقبله وأجره. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وكيف يوجه هذا؟
نعم، الحديث ثابت، خلقه على صورته، في بعض الرواية على صورة الرحمن، بمعنى أن له سمعا وبصرا وعلما ويدا ووجها على صورة الرحمن، لأن له صفات مثل صفات الرحمن من ناحية الاسم والمعنى، لكن الكيفية مختلفة، الكيفية مختلفة كما هو معروف، والحديث معروف، وحصل حوله كلام لبعض المحدثين كابن خزيمة، لكن المحققون أثبتوه على حقيقته. ومن آخر من كتب فيه كتابة جيدة الشيخ محمود التويجري رحمه الله، كتب فيه على هذا الحديث كتابة جيدة في مؤلف مستقل، وجمع فيه كلام أهل العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يقولون بخلق القرآن ماذا يريدون من وراء هذا القول؟
يريدون الضلال، يريدون أن ينفوا أن الله يتكلم وأن هذا القرآن ليس كلام الله، وبذلك يبطلون الشريعة، يبطلون الشريعة والأمر والنهي، لأنه إذا كان القرآن ما هو من كلام الله فبماذا يستدل أهل العلم والمسلمون؟ هذا قصده، إبطال الشريعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالحاكمية، وتحت أي شيء تندرج؟ هل تندرج تحت توحيد الألوهية أم توحيد الربوبية؟ وما هو الأثر المترتب على أحد القولين؟
والله الأفضل أنك توجه السؤال هذا للذين يقولون بالحاكمية، هم اللي يعرفونها، لكن حسب ما يظهر لي أنهم يقصدون به الحكم بالشريعة. الحاكمية يعني الحكم بالشريعة، الحكم بالشريعة مطلوب بلا شك، ولكن قبله الإيمان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وعبادته وترك الشرك بالله عز وجل، ثم تأتي الحاكمية بعد ذلك. الحكم بما أنزل الله يأتي بعد ذلك، ما يؤخذ الحاكمية فقط ويترك الباقي، يترك التوحيد، يقال التوحيد أمر سهل لكن الحاكمية هي المطلوبة. لا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يرد على من قال إن الله سبحانه قد خلق الناس لأجل أن يختلفوا، مستدلا بقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟
ما هو خلقهم للاختلاف، ولذلك خلقهم، ما خلقهم للاختلاف، وإنما خلقهم للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقهم لأن يختلفوا كما يظن هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر بعض الإخوة أن من قرأ سورة الأنبياء قبل النوم لمدة 7 أيام وكان مصابا بالعين فإنه يرى الذي عانه في المنام، ويقولون إن هذا مجرب، فما حكم هذا وهل يعد بدعة؟
هذا خرافة لا أصل له، هذا خرافة لا أصل له ولا يلتفت إليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل في نهار رمضان جعل ينظف أسنانه بعود معه.
والعبرة ليست بالتجربة، العبرة بالدليل، هات لنا الدليل على هذا الكلام ولا يخالف، أما تقول هذا مجرب التجربة ما تكفي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل في نهار رمضان جعل ينظف أسنانه بعود معه فخرج منها دم يسير وأصبح ينزف معه شيء يسير من الدم، فهل يفطر بخروج ذلك؟
لا، لا ما يفطر بخروج ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أخرج زكاة الفطر جاهلا في اليوم 24 من رمضان فماذا يلزمه الآن؟
الحمد لله يقضيها، يخرجها مرة ثانية، والإخراجها سهل إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى يوم العيد الصلاة بنية صلاة الجنازة، فلما تبين له بأنها صلاة عيد غير نيته أثناء الصلاة، فهل يجزئ ذلك له؟
هو يصلي مع الإمام، ما دام يصلي مع الإمام فنيته نية الإمام، الحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مغسل أموات، جاءه رجل سني بأمه الرافضية كي يغسلها، فرفض ذلك المغسل تغسيلها، فرفع ابن المرأة الرافضية رفع أمره إلى أمير المنطقة ويسأل هذا المغسل كيف يعمل في مثل هذه القضية مستقبلا، وكيف إذا جيء له بمن لا يصلي وعرف عنه ذلك، هل يغسله أم لا يغسله؟
ما هم ملزم يغسل. أقول ما هم ملزم أنه يغسل كل من جاء له، أنه يمتنع عن بعض الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يسأل عن معاملة، وهي أنه أراد أن يشتري سيارة من بائع، فقال له البائع قدم لي 40,000 مقدما والباقي تقسيط، فقال له ليس عندي 40,000 ولكن بعني السيارة ثم أبيعها وأعطيك منها 40,000 والباقي يكون تقسيط، فما حكم هذه المعاملة؟
هذا لا يجوز. إذا باعه السيارة من أجل أنه يعطيه 40,000 والباقي تقسيط، هذا لا يجوز. يبيعها عليه إما بثمن حال وإما بثمن مؤجل. أما أنه يبيعها عليه ويشرط عليه أنه يعطيه من ثمنها 40، كيف يبيعها عليه ويشرط عليه يعطيه 40؟ إذن ما باعها عليه إلا بالثمن الذي هو أقل من 40. 40 اللي رجعت إليه ليست من الثمن، 40 اللي رجعت إليه ليست من الثمن، وإنما الثمن هو الباقي بعد 40. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من الأسئلة تسأل عن حكم المشاركة في الانتخابات البلدية، وهل المشاركة فيها جائزة، وهل هي تكون من التشبه بالغرب في هذا الأمر؟
ما أدري عنها، أنا ما أعرف الانتخابات البلدية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الواجب على المسلم فيما يحصل في العراق حاليا؟
الواجب أن يسأل الله ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، في العراق وفي غيره، عليه بالدعاء للإسلام والمسلمين للنصر والدعاء على الكفار والأعداء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المصاعد التي تكون في العمارات أو في المستشفيات، هل يكون فيها خلوة إذا كان رجل وامرأة فقط؟ المصاعد التي تكون في العمارات أو المستشفيات، هل يكون فيها خلوة إذا دخل فيها رجل وامرأة فقط؟
أي نعم، إذا دخل هو امرأة ليست من محارمه هذه خلوة، يطلع ويخلي المصعد، يصير بها المرأة وحدها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعاء الختم في الصلاة؟
صلاة التراويح هذا وارد عن السلف، ذكره الإمام أحمد عمن أدركه من أهل الحجاز وأهل البصرة، فهو عمل عليه عمل المسلمين. دعاء الختم بعد إنهاء القرآن في التراويح أو في صلاة الليل هذا من عمل السلف كما ذكر الإمام أحمد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص عنده أرض وكان عنده نية لبنائها، ثم غير النية عن البناء لكنه لم ينوي البيع، فهل فيها زكاة؟
لا، ما دام ما نواها للبيع فليس فيها زكاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تزكى الأسهم إذا كانت في أراض؟
يتسمن الأراضي باللي تسوى ويزكي نصيبه منها، يسأل عن قيمة الأرض الوقت الحاضر كم تساوي ويزكي نصيبه منها. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحلي فيها زكاة؟
الحلي المعد للتجارة أو للبيع فيه زكاة بالإجماع، أما الحلي المعد للبس فالجمهور على أنه ليس فيه زكاة، لأنه خرج عن تجارة إلى الاستعمال مثل الملابس والمساكن والمراكب، استعمال ليس فيها زكاة. نعم.
انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.